الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه واجتباه صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهداه. عباد الله، يسر الله لنا زيارة دار الحديث مسجد الفرقان في يومنا الموافق 23 من شهر شعبان لعام 46 و400 ألف، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الزيارة الخير والبركة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والإنسان يعمل ويرجو من الله القبول والعون، وهذه الزيارات هي من العبادات، لأن الله عز وجل جعل على العبد عبادات قولية وعبادات فعلية وعبادات اعتقادية وعبادات مالية، وجعل عليه عبادات لازمة وعبادات متعدية، مع أن أصل الزيارة من المباحات، لكن الزيارة في الله ولأجل الله من المستحبات والمندوب إليها والمرغب فيها. وهذا الذي عليه الدعاء إلى الله، إذ أن ما يقومون به من الزيارات المراد منه إدخال السرور على الغير، المراد منه تفقد الأخوان، المراد منه التذكير والتعليم، المراد منه التعاون على البر والتقوى، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية، مثل زيادة الأخوة والترابط وإغاظة المبتدعة والضالين، وما شرع الله عز وجل من شريعة سواء كانت فرضا أو نفلا إلا وفيها من البركات وعظيم الهبات ما الله به عليم. جزا الله الشيخ المبارك أبا أنس عبد الخالق العماد خيرا على حسن الاستقبال والبشاشة، وجزا الله غيره من مشايخ الدار وطلابها خير الجزاء. وهذا الأمر ليس بغريب على أهل السنة وطلاب العلم، فإن من علامات أهل السنة صفاء القلوب على إخوانهم من أهل السنة، ما عندهم غل ولا حقد ولا حسد، ولذلك ما كان في القلب يظهر على الجوارح. أيها الأخوة، سبحان الله، أنزل قصار المفصل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل نزول طول المفصل وقبل نزول يعني الطوال من القرآن، وذلك حتى يتعود الإنسان سماع القرآن ويسهل عليه حفظ ما تيسر منه، وفيها من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وذكر المبدأ والمعاد ما الله به عليم. حتى قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه: يا ابن أختي، إنما كان أول ما أنزل الله عز وجل من المفصل صور فيها ذكر الجنة والنار والبعث والنشور، فلما ثاب الناس أي رجع الناس من كفرهم إلى الإسلام أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا افعلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا، كما قالت رضي الله عنها. فكان نزول الفرائض بعد الاستجابة لوعد الله عز وجل ووعيده. وهذا المسلك يسلكه أيضا الدعاء إلى الله، فإن قلوب العباد تقسو وتغفل وتجهل وتنسى وتعرض، فلا بد من آيات وأدلة تقرع سمعه ترده إلى جادة الصواب. وإذا كان في الصواب يشمر إلى أن يكون أعلى من ذلك. ومن هذه الصور القصيرة في مبناها العظيمة في معناها صورة الزلزلة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما ترى في هذه الصورة القصيرة العظيمة التي قد استدل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ببعض آيها وبين عموم ما فيها، مع أنها سورة عبارة عن 8 آيات وربما سورة أطول منها، وما تجد فيها مثل هذا العموم وهذا الترغيب وهذا الترهيب، مع أن كلام الله عز وجل عظيم الشأن كله. فصفات الله عز وجل عظيمة، إلا أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل والقرآن يقع بينه التفاضل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة تعدل ثلث القرآن، أي سورة قل هو الله أحد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأخبر أن أعظم سورة سورة الفاتحة. فهذه الآية العظيمة والسورة الكريمة يخبر تعالى فيها عن حال الأرض يوم القيامة، فإن الله عز وجل يزلزل هذه الأرض زلزلة فتلحق التغيرات العالم العلوي والعالم السفلي. فالعالم العلوي إذا السماء انفطرت تفطرت وتشققت، كما قال في الآية الأخرى: إذا السماء انشقت، وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت. وهكذا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وهكذا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فيقع تغير في عالم العلوي، السماوات فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. المراد بالدهان هنا الخيل الوردي، يعني السماء حين تشتد حرارتها قبل تشققها وانفصالها تكون يعني لونها كلون الخيل الوردي، كما تلاحظون الآن قبل أن يشكل الحداد ما في يده من الحديدة يحميها حتى يتغير شأنها، وبعد ذلك تتشقق هذه السماء وتذهب، والأرض أيضا كذلك تتزلزل. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة واضطراب، شدة حركة. انظروا حين يقع زلزلة في منطقة من المناطق يقولون بمقياس رختر 9، وهذه ربما أعلى ما وصل إليه الحال في زلازل الدنيا الآن. ربما هذه تأتي على البيوت والطرق والجسور والأحجار وكثير من الأشياء تتلفها وترميها وغير ذلك. هذا في زلازل يعني يسير شأنها، كيف بزلازل يوم القيامة؟ لأن زلازل يوم القيامة بعدها تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. زلازل يوم القيامة تلحقها وإذا الجبال سيرت، الجبال تسير. هذا ابتداء كما قال الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تبدأ في المشي ببطء فيظن الظان أنها ثابتة وهي تمر مر السحاب، ثم تسير تسيرا ملحوظا، ثم بعد ذلك تنسف وإذا الجبال نسفت، ثم بعد ذلك تكون الجبال كالعهن المنفوش يعني تصير متبددة ها هنا وها هنا، ثم بعد ذلك ترى آثار الجبال كأنها السراب، ثم بعد ذلك لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا ترى فيها ارتفاعا ولا انخفاضا. فهذه مراحل الجبال ابتداء من تحركها إلى زوالها بالكلية. وأما مفسر قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب على دوران الأرض، هذا قول لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، تفسير القرآن يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء عن الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين أنزل الله عز وجل القرآن بلغتهم وعرفوا أسباب نزوله وعرفوا ما يتعلق به من الأحكام والمعاني. فهذه الزلازل التي تلحق الأرض وبدؤها في زمن قبل القيامة، خصف المشرق وخصف المغرب وخصف جزيرة العرب، تغيرات ليست بالسهلة. وكل هذه التغيرات يجعل الله عز وجل فيها عبر وآيات لمن أراد الرجوع. هذا التغيرات الأولى كالخصف المشرق ونحو ذلك، أما كالكسوف والخسوف. أما بالنسبة لهذه الزلزلة المذكورة في هذه الصورة فالمراد بها زلزلة القيامة، فيقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني إذا تحركت ومادت واضطربت ولحقها أشد ما يكون من هذا الحال، حتى أنها تخرج ما في بطنها من كنوز ومدافن ومن كان فيها من المقبورين، يخرج الجميع إلى أن يصيروا على ظهرها، وبعد ذلك ينفخ الله في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يسرعون إلى أرض المحشر. فهذا الاضطراب العظيم سيقع في آخر الزمان قد لا نراه، والله أعلم، لأن الناس في ذلك الوقت في حيز الأموات، ولو حصل لهم يعني رؤيا لا انخلعت قلوبهم، لأن التغيرات العلوية والتغيرات السفلية مبدأه طلوع الشمس مغربها، ثم خروج الدابة ضحى، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فإذا هم، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يسرعون. وعند هذه الزلزلة: وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما فيها، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها كأمثال الأسطوان من الذهب والفضة، وأيضا أخرجت أثقالها من المقبورين فيها من الإنس، وبقية الحيوان أيضا تخرج وتحشر إلى الله عز وجل، وبعد أن يقاص فيها يقول لها: كوني ترابا. وحين تخرج الأرض أثقالها ويرى الناس عجيب ما في بطنها وما أخرجته، وقال الإنسان إما بلسان الحال أو المقال أو بكليهما: ما لها، ما الذي حصل لها حتى مادت وحتى قاعت ما في بطنها وحتى حصل ما حصل من التغيرات بعد أن كانت مثبتة بالجبال الرواسي، بعد أن كانت السماوات تسير فيها الشمس على انتظام والقمر على انتظام من غير تغير ونحوه، يومئذ تحدث أخبارها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما أخبارها؟ قال: تحدث بما وقع عليها، أي من خير أو شر، تشهد على كل عبد بما عمل عليها. وهذه مصيبة، هذه بلية، هذه كارثة. لماذا؟ لأن جميع المعاصي واقعة على هذه الأرض، المشرك يشرك على هذه الأرض، والزاني يزني على هذه الأرض، والسارق يسرق على هذه الأرض، وصاحب اللواط على هذه الأرض، وصاحب المخدرات على هذه الأرض، والعقوق على هذه الأرض، وغير ذلك من الحرام والإجرام واقع على هذه الأرض. مصيبة تحدث أخبارها، يعني أين تذهب من هذا الشاهد؟ أين تذهب وأين تفر وأين تولي؟ والشهود على الإنسان عدة، الأرض تشهد عليه يومئذ تحدث أخبارها، والجوارح تشهد عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والملائكة تشهد عليه، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم وجهرهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهكذا الكتاب يشهد عليه، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله عز وجل فوق ذلك مطلع على جميع شأنه، لا تخفى عليه خافية. فأين يخرج من هذه الأمور؟ يعني كل واحد من هذه الشهود يوبق هذا المخلوق إن لم يكن على طاعة الله عز وجل، إن لم يكن على توحيد الله عز وجل، إن لم يكن على مرضاة الله عز وجل. مصيبة، مصيبة. هذا الإنسان قد أحاطه الله عز وجل بمن يشهد عليه ومن يحفظ عليه عمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومع ذلك أين هذا الإنسان؟ أغلب البشرية على غير مراد الله عز وجل، في التوحيد، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في القيم، في المبادئ، في الأقوال، في الأفعال، في التجارات، في المسؤوليات، في المعاملات. جمهور البشرية على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى. والشهود يشهدون على هذا المخلوق المكلف، لن يخرج من واحد منها، ولكن لعظيم عدل الله عز وجل ولتقريره بذنوبه نوع عليه الشهود، حتى في آخر المطاف يقول لا أرضى علي شاهدا من سوى نفسي، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. فعند ذلك يختم على فيه، فتنطلق جوارحه وتتكلم بما كان يفعل. جاء في بعض الروايات أول ما يتكلم منه فخذه، الفخذ، لأن معاصي الفخذ غالبا تكون في أماكن الستر. صاحب الزنا يختار المكان الذي لا يراه فيه أحد، صاحب اللواط يختار المكان الذي لا يراه فيه أحد، صاحب الأمور الأخرى المحرمة يختار المكان والزمان والوقت الذي لا يطلع عليه أحد، ومع ذلك تنطلق هذه الجارحة بشأن هذا العبد، تتكلم وتفضح، مع أن الله مطلع والملائكة قد كتبوا والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، وقال قرينها هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. أمور لا خروج منها. فهذه أشياء سيمر بها الإنسان لو أنه فكر فيها من الآن لسلم. يريد أن يعمل شيء، هل ستشهد لي هذه الأرض بخير أم بشر؟ يريد أن يقدم أو يؤخر، هل سيشهد لي بخير أم بخلاف ذلك؟ والله لو أن الناس يتدبرون مثل هذا ما أحد سيسرق، ما أحد سيزني، ما أحد سيفجر، ما أحد سيبتدع، ما أحد سيرابي، ما أحد سيعق أباه ويعق أمه، ما أحد سيؤذي جيرانه. لكن الواقع أن الناس لا يتدبرون ولا يعقلون ولا يتفكرون إلا ما رحم ربي، ولذلك يتسلط عليهم الشيطان أيما تسلط، ويريدهم الموارد ويتلف عليهم الحال والمآل. فإن هذه الأرض التي أنت تعصي الله عليها تؤدي إلى سوء حالك وسوء مآلك، أما سوء الحال أشده قسوة القلب والحياة الضنكة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وسوء الحال وقلة الأرزاق وقلة البركات، وربما وقعت عليك الانتقامات، وهكذا سوء المآل المظالم الكثيرة التي تلقى الله بها. تحيل حسناتك إلى سيئات، كما في حديث المفلس: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: ما الذي نار له ولا متاع؟ قال: لا. المفلس من أمتي من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، يعني ما كان تارك صلاة، هذا ما كان تارك صلاة، ولا كان تارك مثلا حج، ولا كان مضيع زكاة، ولا كان مفرط في الصيام أبدا، بل كانت له أعمال غير ذلك، مثل الذكر ربما وحفظ القرآن والدعاء والإحسان إلى الأرحام والجيران والآباء والأمهات، أعمال مثل الجبال في عظيم شأنها، حسنات حسنات، ما يأتي بتلة ولا يأتي بكومة مثل الجبال، يجعلها الله هباء منثورا. وما ربك بظلام العبيد، لكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه. يا سبحان الله، في أول يوم المحشر وحسناته مثل الجبال، ما ينتهي اليوم إلا وقد صارت سيئاته هي الملاحظة، والحسنات قد ذهبت وولت. فنسأل الله السلامة لو كنا نتأمل مثل هذا الوعيد الشديد من الرب العزيز الحميد لانزجرنا عن باطلنا، ولكن الواقع أننا في غفلة إلا ما رحم ربي، في غفلة، في قسوة قلب، في قلة تعقل وتدبر لهذا الكتاب العظيم. الآن لو علمنا أن في المجلس واحد من الأمن السياسي ولا من الأمن القومي ولا من المخابرات يضيق الصدر من وجوده، حتى وإن كنا على غير يعني تهمة، لكن ما يحب الإنسان أن هناك من يتطلع عليه ومن يجمع أخباره، فكيف إذا كان هناك من يكتب كل قول، كل فعل، كل ما يتعلق بك من خير أو شر، وربما كان الشر أكثر. مثلا عندك 5 صلوات في اليوم والليلة، كم عندك مجالس غيبة ونميمة وقيل وقال وأخذ وبطش ومنع وإعطاء وكذا وكذا من الأمور، كم عندك من الخواطر، كم عندك من الأقوال، كم عندك من السمع، كم عندك من البصر، كم عندك من المشي، كم عندك من الخطى، كثيرها في غير طاعة، وبعضها في طاعة، وبعضها إن سلم من المعصية في أمر من المباحات قد يثاب عليه إذا احتسب، والله المستعان. ومع ذلك هذه الأشياء كلها محفوظة، انظر إلى ذلك الرجل الذي يؤتى له 99 سجل، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، وهو مسلم، هذا مسلم. فلذلك يجدون له حسنة لا إله إلا الله فتطيش بتلك السجلات. الإشكال يا أخوة في الغفلة، الإشكال في عدم استحضار هذه الأدلة، الإشكال في عدم العمل بالعلم، الإشكال في طول الأمل والتسويف، الإشكال أننا ننظر إلى عظيم رحمة الله وأمر طيب، لكن ننسى عظيم بطش الله عز وجل. كما حكم لبلال رضي الله عنه في دخول الجنة بركعتين يركعهما أو أقل أو أكثر أقصد مع كل وضوء وكل طهارة، مع ما يأتي به من الفرائض طبعا، فقد دخلت امرأة النار في هرة هرة ليست في إنسان. فشأن الأعمال شأن، لا تستصغر الصغير وفي نفس الوقت تب من الكبير والجأ إلى الله عز وجل، لأن يوم القيامة تحدث أخبارها، تخبر بكل شيء من أعمال الأبرار ومن أعمال الفجار، وربنا عز وجل بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، لا تخفى عليه خافية. يوم تبلى السرائر، يعني محاط الإنسان من جميع الجهات، سريرته ظاهرة، خافيه بادي، كل ما كان حوله وقريب منه يشهد عليه، غرفة نومك تشهد عليه، سيارتك تشهد عليه، جوارحك، يدك، رجلك، سمعك، بصرك تشهد عليك، لأن الله عز وجل هو الذي أوحى إليها بالشهادة، وما كان لها أن تكتم. وإلا الإنسان لو استطاع يكتم يحب الكتم. والرجل حين صمت في لسانه هو يريد أن يستر نفسه ويحافظ على جسمه من النار، لكن أبى الله عز وجل إلا أن تتحدث هذه الجوارح. ولذلك يقول هذا العبد: قاتلكن الله عن كن كنت أناضل. يعني هذا الحال الذي أنا فيه ربما أنكر، ربما قال والله ربنا ما كنا مشركين، ربما كذب، ربما يعني أحب أن يحمد بما لم يفعل، أشياء كثيرة، ومع ذلك يفضحه الله عز وجل بجوارحه. الآن قد يكتم الشهادة أبوك، مع أن الله عز وجل يقول له من يكتمها فإنه آثم قلبه، قد يكتم الشهادة أبوك وأنت مجرم، أبوك يعلم أنك مجرم ويكتم الشهادة، أمك تعلم أنك مجرم تكتم الشهادة، زوجتك ربما تعلم أنك مجرم تكتم الشهادة، بل صاحبك ربما يكتم الشهادة، بل بعض الناس يخاف من معرة الظالم وربما كتم الشهادة. أما في ذلك اليوم الشهود من أقرب ما يكون إليك ومما لا تتوقع ولا تظن ولا تحسب، أنت تظن أنك في سلامة والله عز وجل يبدي سريرتك، يبدي ما في قلبك. أحدنا يخفي سريرته عن زوجته، عن ولده، عن صاحبه، عن أخيه، عن جميع الناس، ما من واحد منا إلا وله سرائر يخفيها عن أقرب ما يكون من الناس، ومع ذلك هذه السرائر سيبديها الله عز وجل، لا سيما إذا كانت غل وحقد وحسد وبغضاء ونيات سيئة وأعمال قبيحة. نسأل الله السلامة والعافية. يومئذ تحدث أخبارها. لماذا حدثت بأخبارها؟ لماذا؟ ما الشأن؟ بأن ربك أوحى لها، هو الله الذي أمرها، ما أحد يستطيع خالف أمر الله. إنما جعل الله عز وجل الشأن في الإيمان والعمل الصالح إلى نية العبد وفعل العبد من أجل أن يؤاخذ بعمله أو يثاب على عمله. وأما أراد الله شيء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما كان لها أن تقول لا يا رب. قالت أتينا طائعين، فهكذا يوم القيامة تطيع الأرض وتأتي بأخبارها بأجمعها، لا تخفي منها شيئا. وسبحان الله، لما كان الإنسان أصله من هذه الأرض استشهدت عليه، لأنه كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه إن الله خلق الإنسان من قبضة قبضها من جميع الأرض، فمنهم الطيب والخبيث والسهل والحزن والأبيض والأسود والأحمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يوحي إلى هذه الأرض أن تتحدث. هل أحد منا ممن هو في المجلس فضلا عن أولئك الذين قد علم إعراضهم، يعني يستطيع أن يجزم على نفسه أن ما عنده أخبار يخشى إظهارها؟ أبدا، يخشى إظهارها أبدا. كل واحد منا يعلم من نفسه أن عنده من الأعلى أخبار ما يخشى ظهوره، لو لم يكن إلا نيات، لو لم يكن إلا أعمال قلبيات، خواطر، ظنون، يعني حسد، حقد، غل، بغضاء، أشياء في قلوبنا. دعك من أشياء نعملها، حالا نتكلم بكلام ما نحب يظهر على أحد، والله عز وجل مطلع عليه. أحيانا نفعل أفاعيل لو لم يكن إلا فيها التشكك، هل هي من المباحات أم هي من المكروهات أم هي من المحرمات، وما تحب أن يظهر على أحد، ومع ذلك كل هذا يظهر. والسبب أن الله عز وجل أمر هذه الأرض أن تحدث بأخبارها فحدثت، أمر الجوارح أن تنطلق فانطلقت، أمر الملك أن يأتي بما معه فأتى بما معه، يعني ما أمر الله به كان، ما أمر الله به كان، وما قضاه الله عز وجل في ذلك اليوم كان. فشأن الإنسان يعني ليس باليسير. ولذلك قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني تصور هذا الدين الذي الآن يا أخوة نحن نصلي مثلا أحيانا متى نريد، أحيانا ما يصلي جماهير الأمة الإسلامية التي تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كثير منهم ما يصلي، وكثير منهم يصلي لا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير منهم لا يعتني بالأوقات. مصيبة، مصيبة. يعني هذا الإنسان المكلف يضيع ما أوجب الله عز وجل عليه، وهو مؤاخذ على هذه الأشياء. وما عملنا من الأعمال الصالحة نحن فيها على وجل، الله أعلم قبلت أم لم تقبل، ردت أم لم ترد. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهي في الرجل يسرق ويزني؟ قال لا، هي في الرجل يعمل الصالح من العمل ثم يخشى أن لا يقبل منه. كيف وحالنا خلاف ما في هذا الحديث؟ عندنا من القصور ما الله به عليم، عندنا من التفريط ما الله به عليم، عندنا من التضيع ما الله به عليم، عندنا من المخالفات ما الله به عليم. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان على خطر عظيم، ومع ذلك وعده الله بالنعيم المقيم إذا حافظ على هذه النفس. سبحان الله، ما يخاطبك بفعل غيرك، الله عز وجل يحاسبك على فعل نفسك، حتى ما عمله الآخرون وتؤاخذ عليه إذا كنت قد دعوتهم إلى الشر أو أمرتهم بالشر. أما إذا كنت غير ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي المقابل ما فعلوا من الخيرات بسبب دعائك لهم أنت مأجور عليه، الدال على الخير له كأجر فاعله. فهذه الأرض تكلمت، والسبب في كلامها أن الله عز وجل هو الذي أوحى لها. وإذا أوحى الله عز وجل وأمر بشيء لا بد أن يكون، ما قضى الله كائنا لا محالة. والشقي من لا محالة. نعم عباد الله، فهذه الآية وحدها لو تأملناها فيها ما تنخلع به قلوب العباد. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. لو لم يكن الله الذي أوحى لها ربما ما تكلمت، ستقول ما لي ولك، لكن أوحى الله إليها وأمرها الله عز وجل. وما تستطيع أن تخفي شيئا، لأن الله بكل شيء محيط وبكل شيء عليم. لكن جعل الله عز وجل أمور بأسبابها، إلا هو يعرف، يعلم ما أنت عليه قبل أن توجد. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام وعرشه على الماء، ويعلم قبل أن يكتب المقادير، قبل أن يكتب المقادير هو يعلم حالك، كيف ستكون وكيف ستفعل وماذا ستقدم وماذا ستؤخر. ومع ذلك جعل الأمور إلى ما يلحظه الإنسان، حتى لا يأتي ويقول ظلمت ولا يقول ما عملت أو عملت. فإن الله عز وجل يقيم الدلائل على عدله. وما ربك بظلام للعبيد، والله المستعان. بعد هذا كله ليست النهاية إلى هنا، أن الأرض تحدث بما عملت والجوارح تحدث بما عملت والنبي يشهد عليك، وكذلك الكتاب قد سطر ما فيه عليك، والجوارح تتكلم عليك، والملائكة قربوا ما عندهم، والله مطلع على ذلك ويعلم كل شيء عنك وعن غيرك. ليس الأمر إلى هنا، لو كان الأمر إلى هنا أن الناس في رضا، لو كان الأمر إلى هنا سيكون شأن الناس كما أخبر الله عز وجل عن الحيوان، أنه يقول كونوا ترابا، يعني يذهب الجميع إلى أن يكونوا تربة. لكن لا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي بعد هذه الشهادات وبعد هذه التقريرات وبعد هذه الأمور الظاهرات يصدر الناس، ينطلق الناس، الصدور هو الانطلاق، يصدرون ينطلقون أشتاتا، إما إلى اليمين وإما إلى الشمال، أصحاب اليمين إلى الجنة وأصحاب الشمال إلى النار. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. تصور هذا الموقف، يعني وأنت لا تدري من أي الفريقين. تصور، ما عندك ضمان أنك من أصحاب اليمين. والله يا أخوة، لو نعمل ليل نهار بطاعة الله عز وجل ما نستطيع نجزم لأنفسنا أننا من أصحاب اليمين. الله أعلم. عمرو بن العاص يقولون له: أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: لو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم قال: ولينا أمورا الله أعلم ما يكون منها. فانظر في شأن الجنة، قال لرى جوت مع شهادات من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فالناس يوم القيامة يصدرون أشتاتا كل إلى جهة، ربما كان الزوج من أصحاب اليمين والزوجة ذهبت من أصحاب الشمال، أو ربما العكس، أو ربما كان الأب إلى أصحاب اليمين والابن إلى أصحاب الشمال، أو ربما العكس. مصيبة، أحداث ليست باليسيرة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، جماعات وتفرقات متتابعات ليروا أعمالهم. الجميع قد رأى عمله، ما يقع هذا الصدور إلا والجميع قد رأى عمله، أصحاب اليمين أصحاب الشمال. يومئذ يتفرقون ويقع التمايز بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، كما أخبر الله عز وجل. فأين أنت في هذا الموطن حين يصدر الناس أشتاتا؟ أين أنت؟ وما هو العمل الذي ستراه؟ وما هو العمل الذي قدمته ليروا أعمالهم؟ يعني الأعمال التي نعاقرها كل يوم إن لم يتدارك الله بتوبة نصوحة من السيئات، ستجد كل بلية ورزية أمامك. وإن لم يحفظ الله عز وجل عملك الصالح تفقده أحوج ما تكون إليه. ولذلك أنت بحاجة إلى فعل الصالحات، ثم بحاجة إلى المحافظة على الصالحات، وبحاجة إلى البعد عن السيئات. فإن قدر أنك وقعت فيها بحاجة إلى التوبة من السيئات، وإلا قد تعمل الصالحات وتذهب، وقد تعمل السيئات وتمكث عليك إن لم تتب إلى الله عز وجل. فيا أخي المسلم، بادر بالتوبة والإنابة قبل هذا الحدث الذي سأمر عليه أنا وأنت، سيمر عليه زوجي وزوجك، سيمر عليه ولدي وولدك، سيمر عليه أبي وأبوك، سيمر عليه عمي وعمك وخالي وخالك وصديقي وصديقك، سيمر عليه الجميع. الجميع سيكون شأنهم بعد عرض الأعمال إلى أن يصدروا إلى جنة أو إلى نار. نسأل الله السلامة والعافية. مواقف ليست بالهينة وليست بالسهلة، ولكن تسلطت علينا الغفلة، نسأل الله العافية. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية الفاذة الجامعة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة في الإبل والزكاة في البقر والزكاة في بقية الأمور والخيل، وذكر ما فيها من حق. ثم سألوه عن الحمير، هل فيها من شيء؟ قال: ما وجدت إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كنت يعني ربما تعطي أحدهم حمارك يركب عليه أو يحمل عليه تؤجر على ذلك، فما رأيك فيما هو أعظم من ذلك من الحسنات؟ من يعمل مثقال ذرة من خير يلقاها وتحفظ له ويكرم بها وتؤدى إليه في يوم أحوج ما يكون إلى كل عمل صالح، فأين نحن من هذا العمل؟ أين نحن من هذا الخير العظيم؟ وكما قيل: الويل لمن غلبت آحاده عشراته أو عشراته. نعم، يعني سيئة واحدة وتغلب عشر حسنات، مع أن الله من كرمه من جوده من فضله من إحسانه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى لا يقول قائل يا رب ما عندي أموال كثيرة أتصدق بها، يا رب لم أستطع للأعمال الجليلات، أنا مسكين أنا ضعيف، أتقال الله لك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اعمل يا أخي، لا تكسل عن الأعمال الصالحة ولو رأيتها مثل مثاقيل الذر، الشوكة تزيلها عن طريق المسلمين صدقة، تعين الرجل يحمل على دابته صدقة، يأتي أحدكم أهله يكون له صدقة، كل تسبيحة كل تحميدة كل تكبيرة كل تهليل صدقة، أشياء كثيرات. أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بواحدة منها، تصديق وعدها ورجاء ثوابها إلا أدخله الله بها الجنة، يعني أعمال أعظم من مثاقيل الذر تستطيع أن تتقرب بها إلى الله بدون كلفة بدون تعب بدون نصب، تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل وأنت على فراشك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يعني حسنات كثيرات. بخل بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، والولد الصالح يموت العبد فيحتسبه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، أعمال يسيرة وأجور عظيمة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ما يظلمك الله عز وجل ولا يحرمك من أجر قد عملته وأخلصت له فيه. لكن أين نحن من هذه من هذا الجزء من الآية؟ والله لو تأملنا هذا الجزء من الآية لكان فيه من الموعظة لنا والتحضيض لنا على فعل الخيرات ما الله به عليم. كيف إذا كنت تعتق رقبة؟ كيف إذا كنت تقيم الليل؟ كيف إذا كنت تحفظ القرآن؟ كيف إذا كنت عالم من العلماء؟ كيف إذا كنت داع من الدعاء؟ كيف إذا كنت ممن يبر أباه ويحسن إلى أمه؟ كيف إذا كنت ممن يحسن إلى جاره؟ كيف إذا كنت ممن يصدق الحديث؟ كيف إذا كنت ممن يؤدي الأمانة؟ أين أنت؟ إذا كانت مثاقيل الذر محسوبة لك وتؤجر عليها، فكيف بهذه الأعمال العظيمة التي ترفعك إلى الدرجات العلى وتصل بها إلى رضوان الله عز وجل؟ الله عز وجل حين قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني دليل على أن العمل بأعظم من هذا صاحبه يؤجر عليه. يا أخي لله المثل الأعلى، أنت الآن حين تعمل مع تاجر أو تعمل مع إنسان أم زارع أو تعمل مع بناء أو تعمل مع كذا، هناك أعمال ما تحسب لك، هناك أوقات ما تحسب لك، وربما يكون لذلك الرجل فيها من المصالح الكثير وما تحسب لك ولا يلتفت إليها. الله عز وجل له المثل الأعلى، مثاقيل الذر محسوبة لك، فكيف بعظائم العبادات عظائم المكرمات عظائم الأوامر الإلهية؟ كيف بأهل التوحيد أهل السنة؟ كيف بأهل العقيدة الصحيحة؟ كيف بمتابع السلف الصالح؟ كيف بمن يحسن إلى أبويه وإلى جيرانه وإلى أرحامه؟ كيف بمن يجاهد لإعلاء كلمة الله؟ كيف بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبذل النصيحة؟ كيف بمن يقوم الليل يتجافى جنبه مع حاجته إلى النوم طاعة لله عز وجل؟ إذا كان مثاقيل الدر محسوبة لك التي ربما لا تراها، لا تراها ولا تلحظها ولا تظن فيها، فكيف بالأعمال العظيمة؟ إنه رب كريم، إنه رب عظيم، إذا كان يجازي بهذا الجزاء على مثاقيل الدر فكيف إذا جئته بالفرائض والواجبات؟ وكيف إذا جئته بالأعمال المتعديات لنفع البلاد والعباد ولنفع الإسلام والمسلمين؟ لو لم يكن من آيات الرجاء ومن آيات الوعد إلا هذه الآية لكان حري بنا رجالا ونساء عربا وعجبا علماء وطلاب علم وعوام أن نكون من المسارعين المبادرين لرضا الله عز وجل. مثقال ذرة تجدها في ميزانك، تجدها في حسناتك، تجدها نافعة لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أين الناس من مثل هذا الوعظ العظيم من رب العالمين؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة في فجر مرتين موعظة لمن يسمعها، هبة لمن يفهمها. فيا عباد الله، اعرفوا عظيم وعد الله وتقربوا إليه ولا تكسلوا عن صالح عمل. لو لم يكن إلا بالنيات فإن نية المؤمن خير من عمله كما يقول بعضهم، وكما هو في حديث أبي كبشة، رجل كان له مال فأنفقه في أوجه الخير، فقال آخر ليس له مال: لو كان لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. وفي المقابل قال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أين تفر أيها المسلم؟ أين تفر أيها المكلف؟ مثقال ذرة تجدها في ميزان سيئاتك، وربما تتجمع مثاقيل الذر حتى تضعف حسناتك. إذا كان ربنا عز وجل قد يؤاخذك على مثقال ذرة، فكيف إذا كنت ممن يعمل الموبقات وممن يعاقر الكبائر العظيمات وممن يقع في الشركيات وممن يقع في البدع والخرافات وممن يحارب أولياء الله ودين الله؟ كيف أنت إذا كنت من أكلة الربا؟ كيف أنت إذا كنت من أصحاب الزنا؟ كيف أنت إذا كنت من أصحاب الخمور؟ كيف أنت إذا كنت من دعاة التبرج والسفور؟ كيف أنت إذا كنت ممن يقتل النفس المحرمة؟ كيف أنت إذا كنت ممن يفعل القبائح العظيمات؟ أين المفر؟ إذا كان مثقال ذرة عليها من الوعيد ما تنخلع بها قلوب العبيد، فكيف بما هي من العظائم؟ لو لم يكن عباد الله من الوعيد إلا هذه الآية لكان حري بنا أن نحتاط لأنفسنا وأن ننتبه لأنفسنا وأن نعمل بمرضات ربنا. لا تستصغر سيئة رب سيئة في نفسك حقيرة ويسيرة، وبها تصرف عن الخير وبها تصل إلى الشر والضير. نسأل الله السلامة والعافية. والله سمعت للشيخ ابن باز رحمه الله مقطعا يتلو هاتين الآيتين ويبكي، يبكي. علماء عرفوا معنى القرآن، عرفوا معنى الوعد والوعيد، يبكي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكيف بما هو أكثر في باب الخير، وكيف بما هو أشد في باب الشر والضير. عبد الله، هذه صورة عظيمة، كلام رب العالمين ومن وحيه المبين، وعظنا بها في كتابه الكريم، لعلنا نتذكر أو نخشى. والذكرى تنفع المؤمنين ولا ينتفع بها العاصي والمجرم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالله الله عباد الله في ملازمة طاعة الله والبعد عن معاصي الله. وها نحن نقرب من شهر كريم ومن شهر مبارك عظيم، فرض الله علينا صيامه، وشرع الله لنا قيامه، وأخبر تفضلا منه أنها تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان. فعلينا أن نستقبل هذا الشهر بتوبة نصوح ودعاء لله عز وجل أن يوفقنا للصيام والقيام، وعلينا أن نسارع فيه إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نكثر من قراءة القرآن، ومن كذلك القيام، وكذلك الإخلاص في الصيام، والبعد عن الآثام التي قد تؤدي إلى بطلان الأعمال أو إلى حصول القصور في حسناتها. عباد الله، أفضل ما يستقبل به هذا الشهر، لأن الناس يسألون كيف نستقبل رمضان، يقال له استقبله بالتوبة، استقبله بالاستغفار، استقبله بالإنابة، استقبله بالعلم، استقبله بالعمل. تعلم أحكام الصيام، تعلم أحكام القيام، تعلم آداب الإسلام، واجعل هذا الشهر انطلاقه إلى الله سبحانه وتعالى. اجعل هذا الشهر قرب من الله سبحانه وتعالى. اجعل هذا الشهر كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. وإني لأشكر الله عز وجل إذ وفق وأعان على ما تقدم من البيان، وثم شكري موصول إلى كل من حضر وسمع. وهكذا نشكر من كان سببا في هذه المحاضرة، بدءا من منسقها الشيخ فؤاد سيدون حفظه الله، وهكذا المستقبل الشيخ عبد الخالق العماد حفظه الله، وهكذا من حملنا في سيارته ومركبه الشيخ أبو رشاد أحمد بن صالح التميمي، وكل من مشى معنا أو استقبلنا. جزى الله الجميع خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.